نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. كنا قد ابتدأنا في حلقات سابقة دراسة سفر الرؤيا، وما نأمله صديقي هو أن تكون قد استفدت وتباركت من هذه الدراسات. وفي حلقة اليوم سنتابع بنعمة الرب دراستنا لهذا السفر المبارك من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي المستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح الخامس من سفر الرؤيا. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس في هذه اللحظة، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع درس جديد من سفر الرؤيا، ابتداء بالأصحاح الخامس والعدد الأول. هذا الدرس أعده لنا الراعي تشاك سميث، ويقدمه لنا سامح سمير.
لقد قلنا في الأصحاح الرابع من سفر الرؤيا إن يوحنا نظر وإذا باب مفتوح في السماء، وقد سمع صوتا يتكلم معه، وعندما صار في الروح رأى عرشا موضوعا في السماء. لكي نستوعب ما حدث مستمعية، لنقرأ معا تلك الرؤيا كما وصفها يوحنا الرسول في سفر الرؤيا الأصحاح الرابع من العدد الأول إلى الحادي عشر. بعد هذا نظرت وإذا باب مفتوح في السماء، والصوت الأول الذي سمعته كبوق يتكلم معي قائلا: صعد إلى هنا فأريك ما لابد أن يصير بعد هذا. وللوقت صرت في الروح، وإذا عرش موضوع في السماء، وعلى العرش جالس، وكان الجالس في المنظر شبه حجر اليشبي والعقيق، وقوس قزح حول العرش في المنظر شبه الزمرد، وحول العرش 24 عرشا، ورأيت على العروش 24 شيخا جالسين متسربلين بثياب بيض، وعلى رؤوسهم أكاليل من ذهب، ومن العرش يخرج بروق ورعود وأصوات، وأمام العرش 7 مصابيح نار متقدة هي 7 أرواح الله، وقدام العرش بحر زجاج شبه البلور، وفي وسط العرش وحول العرش 4 حيوانات مملوة عيونا من قدام ومن وراء، والحيوان الأول شبه أسد، والحيوان الثاني شبه عجل، والحيوان الثالث له وجه مثل وجه إنسان، والحيوان الرابع شبه نسر طائر، والأربعة الحيوانات لكل واحد منها 6 أجنحة حولها، ومن داخل مملوة عيونا، ولا تزال نهارا وليلا قائلة: قدوس 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 الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والذي يأتي. وحينما تعطي الحيوانات مجدا وكرامة وشكرا للجالس على العرش الحي إلى أبد الآبدين، يخر 24 شيخا قدام الجالس على العرش، ويسجدون للحي إلى أبد الآبدين، ويطرحون أكاليلهم أمام العرش قائلين: أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة، لأنك أنت خلقت كل الأشياء، وهي بإرادتك كائنة وخلقت. والآن ننتقل صديقي المستمع إلى الأصحاح الخامس من سفر الرؤيا، فنقرأ في العدد الأول على لسان الرسول يوحنا: ورأيت على يمين الجالس على العرش سفرا مكتوبا من داخل ومن وراء مختوما بسبعة ختوم. لقد رأى يوحنا سفرا على يمين الجالس على العرش، وقد كان السفر مكتوبا من داخل ومن خارج ومختوما بسبعة ختوم. وفي زمن يوحنا لم تكن هناك كتب كما هي الحال اليوم، بل كانت هناك أسفار تكتب على ورق البردي أو رقوق مصنوعة من جلود الحيوانات تلف في شكل دائري وتسمى درج. ويقول علماء الكتاب المقدس إن سفر الرؤيا كان يبلغ في الطول نحو 20 قدما، أي نحو 7 أمتار، وكان السفر يلف أو يطوى من اليمين إلى اليسار. وقد رأى يوحنا سفرا ما على يمين الجالس على العرش، وهو مكتوب من داخل ومن وراء، أو كما نقول عادة مكتوب على الوجهين. وكان السفر الذي رآه يوحنا مختوما بسبعة ختوم، والرقم 7 يرمز إلى الكمال، وهو يشير هنا إلى كمال الغموض. ولأنه كان موجودا على يمين الله، فإن هذا يدل على أنه كان محط اهتمام الله. ثم يقول يوحنا في سفر الرؤيا الأصحاح 5 والعدد 2، ورأيت ملاكا قويا ينادي بصوت عظيم: من هو مستحق أن يفتح السفر ويفك ختومه؟ إذن مستمعي، بينما كان يوحنا يشاهد الرؤيا ويرى ذلك السفر المختوم، رأى ملاكا قويا ينادي بصوت عظيم. وكان السؤال الذي طرحه الملاك هو: من هو مستحق أن يفتح السفر ويفك ختومه؟ ثم نقرأ في 3: فلم يستطع أحد في السماء ولا على الأرض ولا تحت الأرض أن يفتح السفر ولا أن ينظر إليه. يرينا هذا مستمعي أن سؤال الملاك القوي كان ينطوي على تحد، ونحن نرى هنا أنه لم يكن باستطاعة أي شخص في السماء ولا على الأرض ولا تحت الأرض أن يفتح السفر ولا حتى أن ينظر إليه. ثم يقول يوحنا الرسول في سفر الرؤيا الأصحاح 5 والعدد 4: فصرت أنا أبكي كثيرا لأنه لم يوجد أحد مستحقا أن يفتح السفر ويقرأه ولا أن ينظر إليه. إذن عندما رأى يوحنا أن أحدا لم يستطع أن يفتح السفر ويقرأه ولا أن ينظر إليه، راح يبكي كثيرا. وربما بكى يوحنا كثيرا لأنه مكلف بالكتابة، ولكن كيف سيكتب إن لم يفتح السفر ويقرأ ما جاء فيه؟ لذلك عندما رأى يوحنا أنه لا يوجد من هو قادر على معرفة الأحداث المكتوبة في ذلك السفر وحل المشكلة، راح يبكي بشدة. وقد رأينا مستمعية أن أحدا لم يستطع حتى أن ينظر إلى السفر بسبب رهبته الشديدة. لعلك تتساءل هنا صديق المستمع عن ماهية هذا السفر. يرى مفسرون كثيرون أن هذا السفر هو صك ملكية الأرض، وأنه يحوي شروط فدائها. فعندما خلق الله السماوات والأرض كانت الأرض وملؤها لله العلي، بعبارة أخرى فقد كانت ملكا له لأنه هو الذي خلقها. ولكن الله أعطى الإنسان وكالة للعناية بالأرض. فنحن نقرأ في سفر التكوين الأصحاح 2 والعدد 15: وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها، أي ليفلحها ويعتني بها. ولكن الشيطان نجح في إقناع حواء بالأكل من الشجرة التي نهى الله آدم وحواء من الأكل منها. فنحن نقرأ في سفر التكوين الأصحاح 2 والعددين 16 والـ17: وأوصى الرب الإله آدم قائلا: من جميع شجر الجنة تأكل أكلا، وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. ولأن آدم وحواء أكلا من تلك الشجرة التي نهاهما الله عن الأكل منها، فقد طردهما الله من جنة عدن، أي من ملكوت النور والحياة، فدخلا مملكة الشيطان التي هي مملكة موت وظلمة. وحينئذ صارت الأرض التي كانت للإنسان خاضعة للشيطان. بمعنى آخر، فإن آدم وحواء كانا السبب في وقوع الأرض تحت هيمنة إبليس. لذلك فإننا نرى العالم يخضع لإبليس اليوم. لذا فإن الرسول بولس يقول عن الشيطان في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح الرابع والعدد الرابع إنه إله هذا الدهر، وقد أسماه يسوع في إنجيل يوحنا الأصحاح الرابع عشر والعدد الحادي والثلاثين رئيس هذا العالم. عندما جاء يسوع إلى الأرض، كانت الغاية من مجيئه هي أن يفدي العالم ويعيده إلى الله، فقد كانت الأرض ملكا لله فأعطاها للإنسان، ولكن الإنسان لم يكن أمينا عليها بل تنازل عنها للشيطان. ولكن يسوع جاء لكي يفدي العالم ويعيده إلى الله الآب. وكما يعلمنا الكتاب المقدس، فإن يسوع المسيح سفك دمه الزكي لكي يفدينا من لعنة الخطية وعقابها. وقد قال الرسول بطرس في رسالته الأولى الأصحاح الأول والعددين الثامن عشر والتاسع عشر: عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح. أجل يا صديقي، فقد دفع يسوع أجرة خطاياك بدمه لكي يفديك من لعنة الخطية. ونقرأ في الأصحاح الرابع من إنجيل متى أن الشيطان جاء ليجرب يسوع بعد أن اعتمد على يد يوحنا المعمدان، فقد أخذه إبليس إلى جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجدها، وقال له: أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي. حينئذ قال له يسوع: اذهب يا شيطان، لأنه مكتوب: للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. نلاحظ هنا مستمعية أن يسوع لم يجادل الشيطان فيما قاله له بأنه سيعطيه ممالك العالم، لأنه أي يسوع لم يكن قد افتدى العالم بعد، فقد تم الفداء في اللحظة التي مات فيها يسوع على الصليب. وإذا نظرنا إلى الأصحاح الثالث عشر من سفر الرؤيا، نرى أنه سيكون هناك حاكم عالمي، وأن الشيطان هو الذي سيمنح هذا الحاكم السلطان والنفوذ، ويعرف هذا الحاكم بضد المسيح، وهو يستمد سلطانه ونفوذه من إبليس. وسوف يحاول الشيطان أن يستخدم هذا الحاكم العالمي لإرغام الناس جميعا على السجود له، وقد كان هذا الغرور هو الذي جعل الشيطان يسقط من الرتبة الملائكية التي كانت له، فقد أراد أن يسمو فوق الملائكة وأن يكون كالله. ومع أن الله عاقبه وطرده من حضرته، فإنه ما يزال يرغب في الهيمنة على البشر ودفعهم إلى السجود له. ولكن الشيطان لم يعطي ذلك السلطان والنفوذ لذلك الحاكم حتى الآن. وسوف نتحدث باستفاضة أكبر عن هذا الموضوع عندما نصل إلى الأصحاح الثالث عشر من سفر الرؤيا. مع أن الرب يسوع اشترى العالم بدمه، فإنه لم يطالب بعد بما اشتراه. لذلك فإننا نقرأ في الأصحاح الثاني من الرسالة إلى العبرانيين: ما هو الإنسان حتى تذكره؟ أو ابن الإنسان حتى تفتقده؟ وضعته قليلا عن الملائكة بمجد وكرامة كللته وأقمته على أعمال يديك، أخضعت كل شيء تحت قدميه، لأنه إذ أخضع الكل له لم يترك شيئا غير خاضع له، على أننا الآن لسنا نرى الكل بعد مخضعا له، ولكن الذي وضع قليلا عن الملائكة يسوع نراه مكللا بالمجد والكرامة من أجل ألم الموت، لكي يذوق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد، لأنه لاقى بذاك الذي من أجله الكل وبه الكل، وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد، أن يكمل رئيس خلاصهم بالآلام. ونقرأ صديق المستمع في الرسالة إلى أفسس الأصحاح الأول والعددين 13 و14، الذي فيه أيضا أنتم إذ سمعتم كلمة الحق إنجيل خلاصكم، الذي فيه أيضا إذ آمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس، الذي هو عربون ميراثنا لفداء المقتنى لمدح مجده. أجل يا صديقي، فالله الحي أعطانا الروح القدس الذي هو عربون ميراثنا إلى أن يتم فداء مقتناه. بعبارة أخرى، فإن الروح القدس هو دفعة تحت الحساب إلى أن يتم الفداء. لذلك فإن الرسول بولس يقول في رسالته إلى أهل روميا الأصحاح 8 والعدد 23، بل نحن الذين لنا باكورة الروح نحن أنفسنا أيضا نئن في أنفسنا متوقعين التبني فداء أجسادنا. يرينا هذا يا أحبائي أن فداء العالم سيكتمل تماما في المستقبل، فالكتاب المقدس يعلمنا أن العالم كله قد خلق بيسوع المسيح وله. بعبارة أخرى، فإننا ملك ليسوع المسيح. لذلك فإن بعض مفسرين يقولون إن السفر المختوم الذي رآه يوحنا هو صك ملكية الأرض، وقد رأى يوحنا ملاكا قويا ينادي بصوت عظيم: من هو مستحق أن يفتح السفر ويفك ختومه؟ فلم يستطع أحد في السماء ولا على الأرض ولا تحت الأرض أن يفتح السفر ولا أن ينظر إليه. فصار يوحنا يبكي كثيرا لأنه لم يوجد أحد مستحقا أن يفتح السفر ويقرأه ولا أن ينظر إليه. والحقيقة هي أن أناسا كثيرين حاولوا أن يفتدوا العالم، ولكنهم زادوا الطين بالله، فقد زعم هتلر أنه يريد أن ينقذ العالم وأن يملأ الأرض بنسل من نوع أفضل، ولكنه لم يترك وراءه سوى الدمار. وهناك أناس كثيرون حاولوا أن ينقذوا العالم بطريقتهم ولكنهم فشلوا، وقد رأى يوحنا هذه الحقيقة فبكى بكاء شديدا. فوفقا لشريعة الشراء المبينة في الأصحاح 25 من سفر اللاويين، إذا باع إنسان بيتا للسكنى في مدينة مسورة يحق استرداده في خلال سنة من بيعه، وإن عجز عن فكاكه قبل انقضاء سنة يصبح البيت الذي في المدينة المسورة من حق شاريه ونسله لا يرد في سنة اليوبيل. في ضوء ذلك مستمعية، إن لم يتم فداء الأرض في وقت معين ستصير تحت هيمنة الشيطان إلى الأبد، وهذا هو ما جعل يوحنا يبكي، فقد ظن أن العالم سيصير تحت سلطان الشيطان ويخيم عليه الظلام. وسوف نرى في أصحاح لاحق من سفر الرؤيا أن الشيطان يدعى ملاك الهاوية، أما اسمه بالعبرانية فهو أبدون، وباليونانية أبوليون، وهو يعني المهلك أو المدمر. ويمكنك أن ترى بنفسك صديق مستمع العدد الهائل للأشخاص الذين دمرهم الشيطان، فإذا كنت خاضعا له فإنه سيدمر حياتك. وحين رأى يوحنا هذه الحقيقة راح يبكي بكاء شديدا، لأنه لم يحتمل فكرة وقوع العالم تحت هيمنة الشيطان إلى الأبد. ثم نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح الخامس والعدد الخامس: فقال لي واحد من الشيوخ: لا تبكي، هو ذا قد غلب الأسد الذي من سبط يهوذا أصل داود، ليفتح السفر ويفك ختومه السبعة. إذن فقد عز أحد الشيوخ يوحنا بهذا الخبر السار، فقال له: لا تبكي، هو ذا قد غلب الأسد الذي من سبط يهوذا أصل داود، ليفتح السفر ويفك ختومه السبعة. وقد ورد لقب الأسد الخارج من سبط يهوذا في سفر التكوين الأصحاح التاسع والأربعين والعددين التاسع والعاشر، إذ نقرأ أن يعقوب تنبأ عن ابنه يهوذا قائلا: يهوذا شبل أسد، عن فريسة قمت يا ابني، ثم جثى وربض كأسد أو كلبوة، فمن يجرؤ على إثارته؟ لا يزول صولجان الملك من يهوذا، ولا مشترع من صلبه، حتى يأتي شيلوه ومعناه من له الأمر فتطيعه الشعوب. ونقرأ مستمعي أيضا في سفر إشعياء الأصحاح الحادي عشر والعدد الأول: ويفرخ برعم من جذع يسى، وينبت غصن من جذوره. الإشارة هنا في جميع هذه الآيات هي إلى يسوع المسيح، فهو أصل داود، وهو الأسد الغالب الذي يقدر أن يفتح السفر ويفك ختومه السبعة. وأخيرا يقول يوحنا في سفر الرؤيا الأصحاح الخامس والعدد السادس: ورأيت فإذا في وسط العرش والحيوانات الأربعة وفي وسط الشيوخ خروف قائم كأنه مذبوح، له سبعة قرون وسبع أعين، هي سبعة أرواح الله المرسلة إلى كل الأرض. لقد رأى يوحنا فإذا في وسط العرش والحيوانات الأربعة وفي وسط الشيوخ خروف قائم كأنه مذبوح، له سبعة قرون وسبع أعين. ولأن الرقم السبعة هو رقم الكمال، فإن القرون السبعة ترمز إلى أن هذا الخروف كلي القدرة، أما الأعين السبع فترمز إلى علمه بكل شيء. وسنتابع دراستنا وتأملنا في الحلقة القادمة بمشيئة الرب.
في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث بمشيئة الرب دراسته لسفر الرؤيا. لذا أرجو صديق المستمع أن تكون برفقتنا. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
إن لم تكن صديق مستمع واثقا كل الثقة أن خطاياك قد طهرت وغفرت، وإن لم تكن متيقنا من خلاصك، يجب عليك أن تتيقن من ذلك. فنحن نقرأ في سفر إشعياء الأصحاح الخامس والخمسين والعددين السادس والسابع: اطلبوا الرب ما دام يوجد، دعوه وهو قريب، ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره، وليتب إلى الرب فيرحمه وإلى إلهنا لأنه يكثر الغفران. لذلك صديق المستمع، فإن هذا الوقت مناسب جدا لتسليم حياتك للرب يسوع وقبوله ربا ومخلصا لحياتك. آمين.
هجرتي يوم ضعفي في الدموع قلت تكفي نعمتي أنت لي يا سيدي منقذي خل الوفي حتى إن ضاق الزمان أنت ربي ضامني أنت ربي ضامني انت زحزحات الجبال لا اخاف من شرور انت قدوس وعال تحمل يدك الصخور
انت زحزحات الجبال
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني عنواننا هو kalima@arabicprograms.org من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.